قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حفص قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل
إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة.
فيما إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، يعني مثلا الحكم. ومعلوم أن من أقر بالزنا هو الرجل فإنه يؤاخذ بإقراره، وأما المرأة التي زعم أنه زنى بها فلا تؤاخذ بإقراره، لأن هذه دعوة منه عليها، ولا يعول على تلك الدعوة إلا إذا أقرت أو وجد شهود أربعة يشهدون بذلك. وأما مجرد كون الرجل الذي أقر أنه زعم أو ادعى أنه زنى بتلك المرأة فلا تؤاخذ بإقراره، وإنما تؤاخذ بإقرارها إن أقرت أو بشهود يشهدون، فتكون البينة قامت عليها أو يكون الحكم عرف بإقرارها أو بالشهود الذين شهدوا عليه وعليها. وقد أورد أبو داود حديث
سهل بن سعد
الساعدي رضي الله عنه أن رجلا
أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها.
رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بأنه زنى وأنه زنى بفلانة سماها، فأرسل إليها فأنكرت فجلده الحد وتركها، فقام عليه الحد وتركها لأنها ما ثبت عليها زنا لا بإقرار ولا بشهادة. وعلى هذا يكون دعوى الزاني بأنه زنى بامرأة معينة لا تقبل دعواه عليها واتهامه لها، وإنما لا يتم عليها ذلك أو يثبت عليها ذلك إلا إذا اعترفت أو حصل الشهود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليها الحج وتركها، يعني فلم يقم عليها الحج لأنه ما ثبت عليها الزنا، وهو ثبت عليه الزنا بإقراره فأوكذ بذلك وعوقب على ذلك.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة،
وسبق أن مر فيما يتعلق بقصة العفيف ما يدل على ذلك، لأنه قال النبي كان عفيفا على هذا فزن بمرأته فيعني حكم عليه بجلدها أو تقريبها. وأما هي فلم يعتبر ذلك الإقرار أو ذلك الاتهام أو ذلك الشيء الذي نسب إليها، وإنما أرسل أنيسا الأسلمي ليسألها عما نسب إليها، فإن اعترفت أقام عليها الحد، فذهب إليها فأقرت فرجمها، حيث قال: وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. إذن مجرد حصول تهمة من شخص بامرأة لا يثبت عليها ذلك إلا بحصول البينة أو نقرأ منها.
جاءت الأسئلة في: ألا يكون الرجل في هذه الحال قد قذف المرأة في إحقام
نعم هو قذفها، هو قذف لها، وهي إذا طلبت يقام عليها الحد، حد القذف ما حد الزنا، وإن لم تطلب فإنه لا يقام عليه شيء لأن هذا حق لها.
في حال المطالبة ألا يدخل الحد الأقل والحد الأكبر؟
لا، هذا مستقل وهذا مستقل، حد الزنا شيء وحد القذف شيء آخر، كل واحد حد مستقل فلا يدخل واحد في الآخر. لو أن الإنسان حصل منه زنا وهو بكر فحصل منه قذف ووجب عليه حدان ما يقال انه يجزى 100 وتغني عن 80، وانما هذه مستقله وهذه مستقله.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج له اصحاب كتب السته الى الترمذي والى النسائي فقد اخرج له بعمل يوم الليل.
عن طلق بن غنام.
عن طلق بن غنام هو ثقه اخرج له البخاري واصحاب السنه.
عن عبد السلام بن حفص.
هذا السلام الحفظ وهو صديق
وثقه ابن معين.
وثقه ابن معين أخرج له
أبو داود
والترمذي والنسائي.
عن أبي حازم.
عن أبي حازم وهو
سلم
من دينار وثقه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سهل بن سعد.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
هل يندب لمن أقر بالزنا ذكر من زنى بها أو الستر عليها؟
لا يندب له، ولكن إذا سئل يجيب.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا هشام بن يوسف عن قاسم بن فياض الأبناوي عن خالد بن عبد الرحمن عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده حتى الفرية 80.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بأنه زنى بامرأة أقر أنه زنى بامرأة 4 مرات. أربع مرات هذه ترجع إلى أقر ولا ترجع إلى زنا، هذه 4 مرات ترجع إلى الإقرار وليس إلى الزنا، يعني حصل منه الإقرار 4 مرات وليس معنى أنه زنى بها 4 مرات.
فجلده 100 وكان بكرا.
فجلده 100 وكان بكرا، والذكر جلده والذكر حده الجلد 100، والذكر جلده الحد 100 كما قال عليه أصلاً الذكر بالذكر جلد 100 وتوريد عام.
ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله.
ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله فجلده حد القلب 80. وهذا الإسناد ضعيف لأن فيه قاسم بن فياض وهو مجهول، قاسم بن فياض وهو مجهول فهو غير ثابت. ثم إن حد القلب أن القلب حق للمرأة، فهي إذا طالبت ولم يمكنه إقامة البينة فإنه يقام عليه الحد القذف، وإن لم تطالب فإنه لا حد عليه لأن هذا شيء حق للغير، فإذا طالب به حقق وإن لم يطالب به فإنه لا يقام عليه.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن موسى بن هارون البردي.
عن موسى بن هارون البردي وهو صديق
ربما أخطأ،
صديق ربما أخطأ أخرجه
البخاري وأبو داود النسائي.
البخاري وأبو داود النسائي.
عن هشام بن يوسف.
عن هشام بن يوسف وهو
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن قاسم بن فياض.
عن قاسم بن فياض وهو مجهول أخرج له أبو داود النسائي.
عن خلاد بن عبد الرحمن.
عن خلاد بن عبد الرحمن وهو
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن ابن المسيب.
عن المسيب سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة 7 في عصر التابعين وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
ابن عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العبادة الأربعة من الصحابة الكرام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول إذا اعترفت امرأة بالزنا على من رجل فهل يقام على المرأة والرجل؟
هذا مثل ادعاء الرجل، مثل ادعاء الرجل المرأة، كذلك المرأة إذا ادعت فإذا اعترفت بأنها زنت وأن زنى بها وأنه زنى بها فلان وهو قد أنكر فإنه يقام عليها الحد باعترافها، وإن طالب بحد القذف أقيم عليها كما يحصل بالنسبة للرجل.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام. قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني عاليت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمستها فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر رضي الله عنه قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى آخر الآية. فقال رجل من القوم يا رسول الله أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال للناس كافة.
ثم ورد أبو داود باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع.
نعم من الرجل فيتوب قبل أن يأخذه الإمام.
باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب
قبل أن
يأخذه الإمام. معلوم أنه إذا أخذها الإمام فعقوبة التعزير لأنه ليس هناك حد في هذا لأنه ما حصل الزنا وإذا فالذي عليه التعزير. ولكنه يعني إذا جاء يعني تائبا وأخبر بحصول الشيء منه وأنه قد تاب منه فإنه يسقط عن التعزير. وأورد أبو داود حديث حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت من امرأة ما يصيب الرجل.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها.
إني عالجت امرأة فأصبت منها ما لم أمسها يعني ما ليس بجماع أي أنه حصل منه شيء غير الجماع. وها أنا ذا يعني افعل ما تشاء بي يعني بهذه العقوبة وبهذا الذنب الذي قد حصل. فعمر كان حاضرا فقال لو ستر الله عليك
قال قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك
ستر الله عليك فلو سترت على نفسك. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا وذهب فأنزل الله عليه أقل صلاة فإن هل وزلف من الليل إن حسن فيه نسية. فذهب الرجل ووتي به وتلى عليه الآية وتلى عليه الآية فدل على أن الصغائر والتي هي ليس فيها حد أنها تكفرها الكبائر وأنها وأن الأعمال الصالحة تكفرها. ولهذا قال إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات للصغائر الحسنات يذهبن السيئات للصغائر أما الكبائر ما تذهب الحسنات وإنما يذهبها التوبة كما قال الله عز وجل تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنهم سيئاتهم. فقال إيش قائل أله وحده.
فقال رجل من القوم يا رسول الله أله خاصة أم للناس كافة؟
فقال رجل من القوم أله خاصة أم للناس كافة؟ قال بل للناس كافة يعني هذا الحكم الذي نزلت الآية من أجله وبسببه هذا الذي جاء هذا السبب الذي نزلت الآية به والحكم الذي بين بهذا السبب ليس خاصا بهذا الذي حصل منه السبب وإنما هو عام. لهذا العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب قاعدة مشهورة العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فالحكم وإن كان سببه قصة معينة فإنه تشريع للأمة ولا يختص الحكم بأحد إلا إذا جاء ما يدل على اختصاصه به مثل قصة الشهادة صاحب الشهادة زينة ابن ثابت الذي شهادته تعدل شهادة رجلين وكذلك الذي رحى قبل الصلاة ثم رخص له بالعناق وقال إنها لن تجي عن أحد بعدك. فإذا جاء شيء يدل على تخصيص يدل على تخصيص وإلا فإن الأصل هو تعميم الحكم للأمة. ولهذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لشخص واحد هو خطاب للأمة كلها ولا يختص به الحكم إلا إذا وجد ما يدل على اختصاص كما في قصة صاحب الشهادة وزينة ثابت وقصة الرجل الذي ضحى قبل الصلاة وأذن له بأن يذبح عناقا لا تجزي في الأضحية ولكنها أجزأته.
قال قال حدثنا مسدد بن مصرهد.
مسدد بن مصرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي الأحوص.
عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سماك.
عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن علقمة.
عن علقمة بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
والأسود
هو
بن
يزيد بن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله.
عن عبد الله مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
فقام رجل من القوم يقول السائل هل ثبت أنه أنس بن مالك هو الذي سأل؟
لا أدري. وجاء في بعض الروايات أبي هذا وحدي وأنه هو الذي قال ذلك. أبي وحدي قال بل لأمك كلهم.
قال رحمه الله تعالى باب في الأمة تزني ولم تحصن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل.
ثم أورد أبو داود حديث ترجم باب في الأمة
تزني ولم تحصن.
باب في الأمة تزني ولم تحصن. الأمة هي المملوكة وذكر لم تحصن هنا لأن الحديث جاءت في التنصيص على عدم الإحصان ولا 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 يعني ذلك ذكر عدم الإحصان أن الحكم يختلف بين المحصن وغير المحصن وإنما الحكم واحد في الإيماء وهو الجلد وليس الرجم لأنه هو الذي يتنصر. وقد جاءت السنة في بيان حد الأمة إذا يعني إذا زنت وهي لم تحصن وهو الجلد. وجاء في القرآن أنها إذا أحسنت أو إذا أحسن فإذا أحسن فعليهن نصف مع نصف من العذاب. يعني جاء بيان التنصيف في حق من أحسنت في القرآن وجاء يعني بيان الحد في التي لم تحصن في السنة. فيكون حكم الإماء واحد وهو الجلد وبالتنصيف. يعني إذا كان حلف يكون 40 لنصف الثمانين وإذا كان زنا يعني سواء كان فكرة أو ديبا فإنه هو الذي ينصف والرجم لا ينصف والحكم جاء إنما هو بالتنصيف والتنصيف إنما يكون للجلد. وعلى هذا الحكم بالإيماء إنما هو الجلد سواء حسن أو لم يحسن كونهن لم يحسن جاء بالسنة النبوية وإذا أحسن جاء التنصيص في القرآن ومن العموم التنصيص ويكون للجلد والرجم لا ينصف. الجلد ليس في الرجم الرجم ليس في التنصيص وإنما التنصيص وإنما هو في الجلد. أول أبو داود حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام
سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن.
سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن يعني السؤال جاء بهذه الطريقة زنت ولم تحصن. قال
إن زنت فجلدوها.
قال إن زنت فجلدوها ومعلوم أن الجلد هو نصف الإحرام ومعلوم أن الجلد في حق جلد الزنا إنما هو 100 فإذا الجلد في حقهن يكون 50 سواء كان ذكرا أو أنثى. سواء كان ذكرا أو أنثى الحكم هو 50 جلدة سواء كان محصن أو لم يحصن. فالسؤال جاء سئل عن المرأة ولم تحصن فقال اجلدوها ومعلوم أن الجلد إنما يكون بالتنصيف والتنصيف جاء ذكره في القرآن. فالتنصيف جاء ذكره في القرآن. فجلدوها.
إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها.
إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها, يعني يكرر عليها الحد. وإذا زنت بعد ذلك فإنه يتخلص منها بالبيع ولو بأبخس الأثمان. ولهذا قال ولو برهير, والرهير هو الحبل. وفي بعض الروايات ولو بحبل من شعر, ولو بحبل من شعر. وهذا فيه بيان التخلص منها, وأن ذلك ولو كان بثمن البخس. وإنما جاءت الشريعة في بيعها, وذلك لأن تغيير الحال أو تغيير المحل يمكن أن تغير معه الحال, ولأنها قد تكون عندما تأتي إلى شخص آخر وإلى سيد جديد يعني يحقق رغبتها ويقضي شهوتها أو يزوجها بمن يتمكن ممن يحقق لها ذلك. فقد تكون عند الزوج الأول, عند السيد الأول ولما زوجها أو أنه وما حقق رغبتها بالاستمتاع بها فقد تضطر إلى الزنا. ولكنها إذا انتقلت من ملك إلى ملك وانتقلت من محل فقد يتغير الحال بتغير المحل, بأن تجد سيدا يكون متمكنا من تحقيق رغبتها إما بنفسه أو بغيره, لأن يزوجها ممن يحقق لها الرغبة. ثم أيضا معلوم أن تغير الحال تغير المحل قد يحصل معه تغير الحال من حال الحاجة إلى حال عدم الحاجة بسبب ما تحصله عند السيد الجديد.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة قال نبي ثقة أخرجه أصحاب الستة إلا ماجه.
عن مالك.
مالك بن أنس من دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, حديث أخرجه أصحاب الستة.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب محمد بن مجد بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة فيه وثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أبي
هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا, وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وصحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وزيد بن خالد الجهني
صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة.
يقول الأخ ألا يكون في التخلص منها رش للمشتري؟
لا ما في رش, وهو يمكن يعني ان كونها تباع ولو بحبل من شعر, يعني هذا يعني فيه تنبيه الى انها بيعت برخص بسبب هذا العيب, والا فان الأمة لها قيمه. ويمكن ان يخبر, ويمكن ان الشخص الذي ستنتقل اليه لا تحتاج مع كونها عنده الى ما احتاجت اليه عند سيدها الأول. أقول هو يبين لها.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار, فإن عادت بالرابعة فليجلدها وليبيعها برفيق أو بحبل من شعر.
ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة بطريقة أخرى إذا زنت أمة أحدكم فليحدها, يعني يقوم عليها الحد. وهذا فيه دليل على أن السيد له أن يقيم الحد على أمته فإن يجدها 50 أو 40. المهم أنه يقيم عليها الحد الذي الذي ينصب, فيقيم عليها الحد. ثم إيش؟
إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها.
ولا يعيرها يعني لا يجمع لها بين الحد والتعيير, لأن الحد يحصل به تكفير، يعني حدود الكفارات، فكونه يعيرها مع الحد لا يفعل، ولا يعيرها أيضا فقط بدون أن يقام عليها حد، فلا يشتهى بالتعيير عن الحد ولا يضاف التعيير إلى الحد، فالتعيير لا يغني عن الحد، والحد لا يكون معه تعيير، لأنه إذا حصل حد حصل الكفارة من ذلك الذنب في إقامة الحد عليها، فلا مسوغ ولا وجه للتعيير. وكذلك أيضا لا يكتفى بالتعيير دون أن يقام الحد، بل يقام الحد ولا يضاف إلى التعيير.
فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرات، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبيعها بظفير أو بحبل من شعر.
فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبيعها ولو بظفير أو بحبل من شعر، هذا شك من الراوي، يعني هل قال ظفير أو قال حبل من شعر، والظفير هو الحبل.
قال حدثنا مسدد عن يحيى.
مسدد مرة ذكره يحيى من سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن أبي سعيد.
سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مرة ذكره.
قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث قال في كل مرة فليضربها كتاب الله ولا يسرب عليها، وقال في الرابعة فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر.
أرد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبلها، لأنه قال إذا زنت فليضربها كتاب الله، يعني اللي هو الحد، ما هو ضرب تأديب كل تعذير ويضربها ضربات أو يعني أصوات من عند نفسه، وإنما يضربها كتاب الله الذي هو الحج، وقول فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن مثل ما على أقساط العذاب، فالذي في كتاب الله هو الحج الذي هو على النطف من ابن حج الأحرار، فليضربها كتاب الله أي الحج، وليس الضرب أنه ترخيص له بأن يضربها يعني تأديبا أو تعذيرا، فإنما يضربها حدا الحد الذي جاء في كتاب الله وهو الذي هو على النصف من الإحرار.
فليضربها كتاب الله يعني حكم الله،
يعني الضرب الذي جاء في كتاب الله الذي هو الحد،
ولا يسرب عليها،
ولا يسرب عليها الذي هو تعيير، يعني حد ليس معه تعيير وليس معه تثريب، ان التثريب هو التعيير واللوم العكس.
وقال في الرابعة فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبيعها ولو بحبل من شعر،
فإذا عادت الرابعة يضربها يعني الحد ثم يبيعها ولو بحبل من شعر، لا يبقيها بعد الرابعة عنده، فإنما يبيعها ولو بأبخة الأثمان.
إذن الحدود الأصل أن ما يقيمها إلا السلطان،
إلا هذا فإنه متفق.
قال حدثنا ابن نفيل.
ابن نفيل هو عبد الله محمد النفيل، يقال فيه أحيانا النفيلي ويقال أحيانا ابن نفيل، هو شخص واحد وهو ثقة خرج البخاري وأصحاب السنة.
عن محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة خرجه البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه.
سعيد بن أبي سعيد مرة ذكره عن أبيه وهو ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مرة ذكره، وهناك الأول عن أبي سعيد بن أبي سعيد وهنا عن أبيه، وسعيد بن أبي سعيد وأبو هريرة روى عنه الأب والابن، كل منهما روى عن أبي هريرة، فسواء جاء يعني فيه واسطة أو بغير واسطة أبو هريرة شيخ لهما جميعا.
فيه أن الرابع أن بيعها بعد الرابع واجب،
في خلاف بين العلماء، منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال إنه مستحب، ولكن كونها يحصل منها هذا وتبقى قد تستمر على ذلك لا بد أن تغير الحال،
لأنها يعني وش الصارف؟ دخل لام الأمر على الفعل المضارع. واللي يبيعها.
نعم هذا الأمر، هذا الأمر يعني بعضهم قال الوجوب بعضهم قال الاستحلال. شو من الذين قالوا الوجوب وقالوا الاستحلال؟
لما قال وقال أبو ثور في هذا الحديث إجاب الحج وإجاب للبيع أيضا لا يمسكها إذا زنت أربعا. هذا في كلام الخطابي.
ما غيره؟
شوف العون.
لا فيه فيه.
يقول وليبيعها. قال النووي هذا البيع المأمور به مستحب عندنا وعند الجمهور. وقال داود وهذا الظاهر هو واجب بضبيع الحول من شعر.
وكونها تبقى وقد تكرر من هزنا إلى هذا الحد على غير لائق، ولهذا يعني كان يتخلص منها أو أنه يغير الحال معها. إذا كان هو مقصر معها يعني يغنيها، يغنيها بالحلال عن الحرام.
قال رحمه الله تعالى باب في إقامة الحج على المريض. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن ثاني بن حنيف رضي الله عنه أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أبني فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة.
ثم أرد أبو داود باب إقامة الحج على المريض. والمريض يعني قسمان يعني أو نوعان، يعني مريض مرض لا يرجى برؤه ومريض مرض يرجى برؤه. فالذي يرجى برؤه ينتظر حتى يشفى ويقام عليه الحج، يقام عليه الحج الذي هو الجلد إذا كان حج جلدا. وأما إذا كان الحج رجم أو قتل فإنه يقتل، لأن عدم إقامة على حج المريض حتى لا يؤدي ذلك إلى هلاكه. لكن إذا كان هلاك مقصود حكما شرعيا، كان يكون رجما أو يكون يعني أو يكون قتلا، فإنه يقام عليه الحج سواء كان مريض أو غير مريض، لأن الحكم هو إهلاكه فوقضى عليه. أما إذا كان الحكم أو الحج جلد، والجلد قد يؤدي إلى الوفاة في حق المريض فيكون عقب بعقوبة الناس لا يستحقها ويكون قتل، فإذا لا يقام عليه الحج في حال مرضه، لا يقام عليه الحج في حال مرضه إذا كان مرضه يرجى برؤه، وإنما يؤخر حتى يبرا ثم يقام عليه الحج. ولا يقام عليه الحج على المرض لأنه قد يؤدي إلى الهلاك، والحكم أو الحج ليس الهلاك وإنما هو شيء دون الهلاك. أما إذا كان لا يرجى برؤه فإنه كما جاء في هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن في قصة هذا الرجل، وأنه أمر بأن يأخذ يعني 100 شمراخ وهي أغصان القنو التي يعلق فيها التمر والتي فيها التمر، ويضرب بها ضربة واحدة. ومن العلماء من قال إنها تنشر عليه نشر بحيث يكون كل شمراخ منها يماس جسده، ومنهم قال يضرب ضربة واحدة وتكون منها بالملامسة ومنها بالثقل، ومنها يعني يكون بالثقل، لأنه لو ضرب بشمراخ أو شمراخين غير إذا ضرب بمئة شمراخ متصل بعضها ببعض فإن قوتها وتأثيرها أكثر من تأثير الشمراخ الواحد أو الشمراخين. فإذا تكون يعني بالثقل بحيث يضرب بإتكال يعني فيه 100 جراف، وتكون هذه 100 في مقابل 100 جلدة، وذلك لأنه لا يتحمل أن يقام عليه الضرب الذي هو 100 كل واحد على حدة، لأن ذلك يؤدي إلى هلاكه، وحكمه هو الجلد ليس الهلاك، وهو لا يرجى ضرعه. أما إذا كان يرجى ضرعه فإنه يؤخر إلى أن يشفى ثم يقام عليه الحد، لأنه لو قيم عليه سواء كان لا يرجى ضرعه أو يرجى ضرعه في حال مرضه فقد يؤدي إلى هلاكه، والحد ليس هو الهلاك وإنما هو شيء دون الهلاك. ولهذا جاء في الشريعة بالتخفيف عليه، وفي هذا دين على أن الحدود لا تسقط، لأنه لو كانت تسقط لسقطت عن مثل هذا، ولم يحتاج أن يضرب بهذه الضربة التي فيها، ولكن لا بد من العقوبة ولا بد من إقامة الحد، ودليل على أن الحدود لا تسقط وإنما تقام حيث ثبتت ثبت الفعل المقتضي للحد.
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أبني،
فعال حتى أبني يعني أنهكه المرض حتى صار جلدا على عظم، ما في لحم، ما في جلد وعظم من انهاك المرض.
فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها،
يعني تحرك لها وهش وقع عليها. هذا يبين لنا أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنساء وأنه من الفتنة، وأن أضر فتنة على النساء جاء على الرجال النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام ما ترك بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا أيضا دليل على أن من يكون مريضا أو يكون شيخا كبيرا لا يقال أنه يتهاون معه ويتساهل معه، لأنه كما يقول لكل ساقطة لاقطة، والناس يعني يتفاوتون. فإذا كان هذا الشخص الذي حصل منه حصله هذا المرض تحرك لهذه الجارية وقع عليها وهو جلد على عظم، هذا يدل على مدى عظم المصيبة وعلى مدى عظم الفتنة بفتنة الرجال بالنساء، وأن الواجب هو الاحتراز والاستعانة. ولهذا يعني جاء تغليظ العقوبة على من يكون تغليظ العقوبة في الآخرة في حق من يقدم على ذلك وقد ذهب وقت نشاطه وشبابه، كما جاء في حديث ثلاثة لا يكرمه الله يوم القيامة ولا يضيعه ولا يزكيه، وشيمة زاني وشيمة زاني وعائل مستكبر وملك كذاب. لأن شيمة يعني ذهب أشمط، تصوير أشمط يعني معناه أنه هرم وكبر وذهب شبابه، وكونه يزني وهو بهذا الوصف يعني يدل على قبح وعلى زيادة قبح. لو كان شابا يعني أمره يختلف عنه لأنه عنده قوة وعنده قوة الغريزة وقوة الحاجة، فأما هذا ولا ويهد ومع ذلك يتعلق بالنساء، وكذلك العائل المستكبر، لأن الاستكبار هذا يأتي مع الغنى ومع أمور تحصل، وأما العائل الذي يعني ما عنده يعني أسباب هذا يدل على خبز. وكذلك الملك الكذاب، الملك مو بحاجة لأن يكذب، لأن يقول الذي يقول ولا، وإنما الذي يكذب الذي يكون إنسانا يخاف أو إنسان كذا، وأما الذي هو في القمة وفي قمة المسؤولية لا يحتاج إلى أن يكذب، فيكون يعني هؤلاء حصل منهم أمور لا يعني وجه لحصولها منهم إلا أن يدل على سوء.
لذلك أحد الإخوة يقول ما العمل والمستشفيات تعج بالممرضات؟
هذا من البلاء، المستشفيات والبيوت تعج بالصادمات وهنا أشد من الممرضات، وبقاؤهن في البيوت أشد من الممرضات.
قال فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي
فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله.
هذا أيضا الخلوة يعني يدل على خطورة الخلوة، ولو كان الذي حصل الخلوة معه يعني في غاية الكبر أو في غاية الضعف.
فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ما وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم.
يعني ناسك الأرض ما يتحرك ولا يحرك.
فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذوا له 100 شمراء فيضربوه بها ضربة واحدة.
وهذا كما عرفنا في إذا كان غير مرجو البرء، أما إذا كان يرجى برؤه وأن يكون مرضا عارضا فإنه يؤجل إلى أن يشفى، وأما إذا كان كذلك فإنه يعمل معه هذا العمل بحيث لا يسقط عن العقوبة، ولكنه لا يعاقب العقوبة التي يستحقها شرعا وهي الجلد منه، كل جلدة على حدة، لأن هذا يؤدي إلى قتله. أما إن كان محصنا فإنه يقتل ولو كان بهذه المنزلة، لأن المقصود هو إهلاكه سواء كان في غاية الصحة أو في غاية السقم إذا كان محصنا.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني.
أحمد بن سعيد الهمداني
عن ابن وهب.
وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن شهاب مرة ذكره.
عن أبي أمامة بن سهل بن حنين.
أبي أمامة اسمه أسعد وهو له رؤية أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن أصحاب وسلم، وهذا فيه جهالة الصحابي، وجهالة الصحابة عرفنا مرارا أنها لا تؤثر، لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم، وإن الجهالة تؤثر في غيرهم، الجهالة يؤثر في غيرهم ولا يؤثر فيهم.
يقول الأخ هل يجوز تجزئة الجلد كل يوم عدد معين حتى تتم 100؟
ما جاء شيء يدل عليه، ولو كان ذلك سائرا لجعل هذا كل يوم يضرب له ضربة واحدة، كل يوم يضرب ضربة واحدة.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل.
التعذير يمكن، أقول التعذير الجلالات التعذير يمكن، إذا حكم بجلدات كثيرة تعذيرا ويمكن أن تقسم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أنه قال فجرت جارية لآل رسول
أبو جميلة وابن جميلة أبو جميلة هو أبو جميلة
أبو جميلة بلد الجيم. عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أنه قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال يا علي أفرغت؟ قلت أتيتها ودمها يسيل، فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال أبو داود وكذلك رواه أبو الأحوط عن عبد الأعلى ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه قال لا تضربها حتى تضع، والأول أصح.
قال لا
لا تضربها.
ثم أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن جارية من آل النبي صلى الله عليه وسلم فجرت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يقيم عليها الحد، فوجد بها أثر دم يعني كان فيه نفاس أو يعني مرض يعني فيه نفاس، فلم يفعل يعني إقامة الحج، وجاء الفلان فقال أفرغت يعني خلصت يعني أقمت الحج عليها، فأخبره بالذي منعه من الإقامة إقامة الحج، فقال أحسنت يعني أحسنت يعني بكونك لم تقم عليها الحج وهي مريضة. وهذا يدلنا على أن المريض إذا كان يرجع برؤه يؤخر عن الحج، يؤخر عن الحج كما جاء في هذا الحديث، وإذا كان يرجع برؤه يقام عليه الحج بالطريقة التي مر ذكرها في الحديث السابق، حيث كان إقامة الحد بالطريقة المشروعة تؤدي إلى هلاكه فإنه يقام عليه الحد بتلك الطريقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنة شمراء تقوم مقام بها جلدة. قال قبل فرغتها؟
نعم. قال أتيتها ودمها يسيل فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد.
دعها حتى ينقطع دمها يعني حتى تنتهي من ذاتها ثم أقم عليها الحد.
وأقيم الحدود على ما ملكت
أيمانكم. وأقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم على أن الولي أو السيد يقيم الحد على ملك اليمين. وقد مر الحديث السابق ما يدل عليه قال فليحدها من إذا كان فليحدها.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الشبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الأعلى.
عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو
صدوق يهم أخرجه أصحاب السنن.
صدوق يهم أخرجه أصحاب السنن.
عن أبي جميلة.
عن أبي جميلة وهو ميسرة.
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 طهوري ثقة
مخضوع. ميسرة إيش؟
طهوري.
إيش؟
الطهوري.
الطهوري.
نعم.
الطهوري وهو مقبول أخرج له
أبو داود والترمذي للشمال والنسائي بن ماجه.
أبو داود والترمذي للشمال والنسائي بن ماجه. عن علي.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
الطهوي قال بضم الطاء المهملة ميسرة بن يعقوب أبو جميل الطهوي بضم الطاء. قال وقال أبو داود وكذلك رواه أبو الأحوص عن أبي الأعلى.
أبو الأحوص وسلام من سليم الحنفي مرة ذكره.
عن عبد الأعلى ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه
شعبة من حجاج الواقفي ثقة في أصحاب كتب الستة.
فقال فيه لا تبردها حتى تضع والأول رفح
والأول رفح لأن هذا يشعر أنها نفجر أن فيها دم.
قال رحمه الله تعالى باب في حج القذف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعي وهذا حديثه أن ابن أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل الحجري قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فذكر ذات وتلا تعني القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم.
ثم أرجى أبو داود هذه كان باب الحج القذف. والقذف هو الرمي الفاحشة عن الزنا وحده كما جاء في القرآن ثمن إلى جلدة لمن يقوم يقوم بينة على ثبوت الزنا يسلم إذا أقيمت البينة سلم المتهم أو القارئ فإن لم تحصل البينة فإنه حج. ولذلك كل حظر الأعراض وعدم التهاون فيها وإن الإنسان لا يطلق لسانه في كلام يعني قبيح يضيفه إلى الناس وهم مرعى من ذلك فعقوبته أنه يجلد 80 جلدة كما جاء ذلك في القرآن. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قال فلما نزل الحجري
قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن.
لما نزل الحجري يعني القرآن الذي بين الله عز وجل فيها أنها مبرأة وأنها بريئة وأنها يعني ما حصل منها شيء مما أضيف إليها وما نسب إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تردد في أمرها ولم يجزم في أمرها بشيء ولم يعلم حقيقة الأمر حتى نزل القرآن وهو يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأنه لا يطلع من الغيوب إلا على ما أطلعه الله عليه لأنه بقي مدة طويلة وهو متعلم متأثر من هذا الذي ألصق بأهله وأضيف إلى أهله ولو كان يعلم الغيب من أول وهلة. قال أنا أعلم الغيب هي ما حصل لها شيء، ولكنه بقي متأثرا متألما من يعني رمي أهله بما رموا به. ثم بعد ذلك أنزل الله آيات تتلى في سورة النور فيها براءتها مما ألصق بها وأن أضيف إليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقصة الإفك هي من أوضح الأدلة على بطلان قول من يقول ومن يغلب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه يعلم الغيوب وأنه لا يخفى عليه شيء، فإن هذا من أبطل الباطل، فإن الذي اختص بعلم الغيب عن الإطلاق هو الله، وغير الله لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، والله لم يطلع نبيه على كل غيب، وإنما أطلعه على كثير من الغيوب وأخفى عليه ما شاء من الغيوب، وهذا مما يوضح ذلك. بل حصل التأثر والتعلم وهو لا يعلم الغيب، وتأثر هذه المدة وبعد ذلك أنزل الله تعالى البراءة. وكان يقول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله، يعني ما هذا الحقيقة. ولما نزل عذري
قام النبي صلى الله عليه وسلم،
ومع هذا يعني مع أن عائشة في القمة وفي المنزلة الرفيعة وفي علو السؤدد والفضل لكونها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، وهي أوعى امرأة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل الله تعالى براءتها في آيات كثيرة، ومع ذلك تتواضع لله عز وجل ولا يحصل لها عجب بذلك، بل تستهون نفسها وتقول كما جاء في الصحيح فلشأني في نفسي أهون من أن ينزل في آيات الفترة، يعني كانت يعني تؤمل أن النبي يرى في منامه رؤيا يبرئها الله تعالى بها، يعني رؤيا الأنبياء وحي، وما كانت تظن أو تؤمل، بل تعتقد أن نفسها أهون من أن ينزل فيها آيات الفترة. وهذا من التواضع، هذا شأن أولياء الله يحصلون الكمال ويتواضعون لله عز وجل. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتابه دلالة الأفهام صلى الله عليه وسلم على خير الأنام ترجمة مختصرة لبعض لأمهات المؤمنين جميعا، وبعضها أتى ببعض الأحاديث التي تتعلق بها وهي مشكلة وأجاب عنها، مثل زواج رسول الله لزينب وهي محرمة، ومثل زواج من حبيبة ومن هو وليها، والإشكال يجاب عن الحديث الذي قالت الذي أن أبا سفيان قال أزوجك يعني فلانة، نحن رسول تزوجها يعني في حال الكفر أبي سفيان، مع ذلك طيب رحمه الله أورد تراجم وذكر قال يعني عن تواضعها، وقال إنها مع ما وصل في نجمة هنزلة تقول لجاني في نفسي، ثم قال أين هذا ممن يصوم يعني بضعة أيام ويقول أنا كذا وكذا، أو يصلي يعني ركعتين من الليل أو أكثر ويقول أنا كذا وكذا، فهي في القمة مع ذلك ينزل فيها قرآن وتستهون نفسها وترى أنها لا تستحق ذلك. وهذا كما قال الله عز وجل عن أوليائه والذين يلقون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم رجعون.
لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فذكر ذلك،
فذكر ذلك يعني ذكر الذي حصل ونزل القرآن في براءتها الآيات التي أولها أن الذين جاءوا بالإفك عصة منكم،
وتلا تعني القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم،
أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. الرجلين هم حسان ونصح، والمرأة هي حنة. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد،
قتيبة بن سعيد بن جميل بن قريش الأغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
ومالك بن عبد الواحد بن إسماعيل،
مالك بن عبد الواحد بن إسماعيل صدوق أخرجه أبو داود والنسائي، ثقة أبو داود والنسائي،
مسلم أبو داود،
مسلم أبو داود.
وهذا حديثه عن ابن أبي عدي.
عن ابن أبي عدي وهو محمد
ابن إبراهيم.
محمد إبراهيم ابن أبي عدي وهو صدوق
ثقة. عن محمد بن إسحاق.
محمد إسحاق مرة ذكره.
عن عبد الله بن أبي بكر.
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن عمرة.
عن عمرة بن عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أصحاب عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة. قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومصطفى بن أثاثة رضي الله عنهما. قال النفيلي ويقولون المرأة حملة بنت جحش رضي الله عنها.
وهذا مثل الذي قبل.
قال حدثنا النفيلي عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث.
مرة ذكرهم جميعا.
باب الحديث الخمر.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الحديث فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق فاقم عليه الحج. فيه أبو جميلة ذكرتم بأنه مقبول فما وجه تصريح الشيخ الألباني له؟
من خرج له أبو جميلة؟
أبو جميلة خرج أبو داود والترمذي بالشمائل والنسائي بن ماجه. والحديث نسبه المنذري كذلك للنسائي.
ما أدري لكنها لا 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 ما يكون ما يعلم الشواهد أو الشواهد. وفي حديث يعني ذكره في يعني نفس الذي فيه قيم الخلق على ما يكون لأنه على في قيمة قيم الخلق على ما يكون ما نحسن وما لا نحسن. أنا علي رضي الله عنه شوف إيش قال عن سيد في عام معروف.
نعم كل شاهد هذا حديث. قال من حديث عبد الله بن حبيب قال خطب علي رضي الله عنه فقال أيها الناس أقيموا على رقائكم الحج فإن من أحسن ومن لم يحسن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث سعد بن نفاح.
هذا هو الشاهد. هذا هو الشاهد لأن هذا من طريقة أخرى غير طريقة جميلة. يعني هذا متابع ومتابعة أقول هذه متابعة لأن صحابي واحد. لأن الشواهد هي غالبا تكون باختلاف الصحابة وأما المتابعات باتحاد الصحابي. المتابعات تكون مع اتحاد الصحابي والشواهد تكون مع اختلاف الصحابة وتعدد الصحابة كمشاهد من حديث فلان الصحابي. وأما المتابعة تكون مع اتحاد الصحابي.
ما رأيكم في قول إن حسان بن ثابت رضي الله عنه انزلق مع المنافقين في قصة الإثم؟
ليه قال انزلق مع المنافقين وأنه يعني يعني قد يعني يوصف بأنه عند النفاق ولكن حصل حسن ما حصل وقد يقيم عليه الحج وأوفق الكفارة فكأنه لم يحصل شيء قد طهره الله من الذي قد حصل في إقامة الحج فكأنه لم يحصل لأن حدود الكفارات.
جاءت الأسئلة في القذف قلتم هو الرمي بالفاحشة فالسؤال توارد عن قضية الفاحشة في اللواط هل يقع أنه قذف؟
أقول لا فرق بينهما هذا أكبر.
يقول لم يرد في أحاديث القذف أن عائشة رضي الله عنها طالبت بحقها بإقامة الحج عليه فلماذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحج؟
وما جاء شيء في هذا وأيضا يعني القصة يعني اشتهرت والرسول تعلم وكان مدة يعني تبلغ 50 يوما ثم تعلم وتأثر بسبب هذا الذي قد حصل.
بالأمس ذكرتم
أن وكانوا متأثرين والعائلة كلها متأثرة ومعلوم أن قصة الآية التي نزلت ولا يأتي الوضوء المتوسعة لأنه حلف أنه كان يحسن إليه وكان ينفق عليه، ولما حصل منه ما حصل على فعل لا يعطيه شيئا. فأنزل الله هذه الآية ولا تلوثون منكم الساعة حديث القربى، وقال في الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فعجل عن ما عزم عليه وأعطاه ما كان يعطيه من قبل.
ذكرتم البارحة حفظكم الله في حكم الرجل الذي يأتي محارمه إما بالعقد أو بالوقوع الزنا لأنه يقتل. السؤال عن المرأة إن كانت مطاوعة أو مكرهة، ما الحكم؟
إذا كانت مكرهة يعني إذا جني بها ولا مكرهة، معلومة مكرهة يعني معلوم يعني من أي كان، سواء كان يعني الذي فعل المحارم أو غير المحارم. وأما إن كانت يعني مطاوعة ويعني موافقة فالذي يبدو أن الحكم واحد، في فرق بين هذا وهذا.
يقول: رجل لديه زوجتان، من الأولى عندها 10 أولاد والثانية 5، فهل يجوز له أن يوزع تركته في حياته على هؤلاء الأبناء الأولاد؟
ليس له أن يوزع التركة، ولكن إذا أراد أن يعطيهم عطية في الحياة يعطيهم على قدر إرثهم، يعطيهم على قدر إرثهم. وأما توزيع التركة لا يوزعها، وإنما يترك المال، وإذا يعني انتهى من هذه الحياة فيقسم عليهم على ما قسم الله عز وجل.
يقول: إذا زنت المرأة وتقدم لها رجل للزواج، فهل يجب على وليها أن يخبره بما فعلت؟
لا، لا يجب عليه. إذا كانت تابت حتى من الجولة ليس له أن يخبر، الستر مطلوب، والتوبة تجب ما قبلها، ومن تابت تاب الله عليه.
أنا قد يعرف فيما بعد فيحصل يعتبر غش هذا الأمر.
لا، يعني كونها يعني حصل يعني لا سيما إذا كانت مكرهة فهي معذورة.
إذا سرق السارق وكان مريضا مرضا لا يرجى برأه وقيس عليه الموت إن قطعت يده، فهل يسقط عنه الحد؟
نعم، إذا كان أنها يؤدي إلى هلاكه بسبب مرضه نعم، لكن كونه يقام عليه الحد ثم يلمس ذلك يكون أكثر. أما لو حج وسرع فإن سراية الحج هدر، سراية الحج هدر لو كان يعني ما يخفى عليه وإنه شخص معتاد، ولكن بسبب إقامة الحج حصل سراية، فسراية الحج هدر يعني لا ترمى.
لكن إذا كان لا يوجد مرض قلتم
لا يخفى، يعني ما دام
يعني
يخشى أن يموت وحد ليس من الموت، لكن ما دي إشكال أفضل عن عمر تسأل شيء عن هذا، ما دي إشكال يعني في ما يتعلق بالسارق.
أنا نقرأها بعدين، نحن تجيب الصلاة نقرأها. إذن الله خير، بارك الله فيك، بارك الله.